بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. جاء في السنة ما يفيد هذا الذي ذكر، وهو أنها لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصدقات من أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أي شرع في أكلها، وضعها في فمه ليأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهي كلمة تقال للزجر الصغير ونهيه عن أخذ شيء أو تناول شيء أو شرب شيء أو اللعب في شيء أو نحو ذلك، يقال له كخ. وإذا كررت ففيه التأكيد في المنع و النهي والزجر. قال: كخ كخ، ارمي بها. أمره عليه الصلاة والسلام أن يرمي بها، وبين له سبب هذا المنع وهذا النهي. قال: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ أن يعني آل محمد، محمد عليه الصلاة والسلام وآله، لا تحل لهم الصدقة. هنا لنتأمل هذا الذي نهي، الذي هو الحسن، غلام صغير ولم يصل بعد إلى سن التكليف، ومع ذلك نهاه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يرمي بها، وأخبره بالحكم، قال: لا تحل لنا الصدقة. وهذا فيه فائدة مهمة في تربية النشأ وتعليم الصغار، بأن يعودوا من الصغر على الحلال والحرام، على الجائز وغير الجائز، لا يتركون حتى يكبروا، وإنما من الصغر يعلمون. فلا يقال هذا الصغير غير مكلف لا يؤمر ولا ينهى، بل يؤمر وينهى ويعلم الحلال ويعلم الحرام حتى ينشأ نشأة الصلاح ونشأة تقى ونشأة معرفة بالحلال والحرام. ولهذا فإن هذا الحديث يفيد أن الواجب أن يعلم الصغار، ولا يقال هذا صغير سن فلا يعلم، أو هذا محرم على المكلف، أما هؤلاء غير مكلفين أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن الصغير منه، فإنما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن الصغير منه. ثم نقل رحمه الله نقولات عن بعض السلف في هذا الباب، مثل أحد السلف أظن بن مسعود رأى على ولد له قميصا من حرير فقطعه ونهاه عن لبسه مع أنه غلام طفل صغير. فما حرم على الكبير حرم على الكبير أيضا أن يمكن من الصغير، بل يربى الصغير التربية الصالحة الحسنة التي يميز فيها بين الحلال والحرام. وإذا امتدت يده إلى أمر محرم يقال له هذه الكلمة كخ، ويقال له ارمي بها، يقال لا تأكل هذا أو لا تشرب هذا، لأنه إن ترك فالترك تربية على المخالفة، تربية على المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يعني إن كان عوده على بر وصلاح نشأ على بر وصلاح، وإن كان عوده على خلاف ذلك نشأ أيضا على ما عوده. فيفيد هذا الحديث أهمية تقوى الله عز وجل في الصغار، والحرص على تأديبهم وتعليمهم في الطعام في اللباس. يعني بعض الناس يتهاون مع الصغار، خاصة مع البنات الصغيرات يتهاون معها في بعض الألبسة التي لا تليق، بحجة أنها صغيرة. الصغيرة تعلم منذ صغرها على لباس الستر والحشمة، وتنشأ على ذلك، وتربى على ذلك. فالحاصل أن هذا الحديث يعد أصلا نافعا مفيدا في باب التربية، تربية الصغار وتعليمهم وتأديبهم منذ الصغر على ما فيه الخير والصلاح لهم.
قال رحمه الله: باب كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقنا واضطجع علي رضي الله عنه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصرران، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه، قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية، وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني، وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي.
قال باب كراهية استعمال آل النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. في الباب الذي قبله بيان أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام ولا لآله، وهذه الترجمة في كراهية استعمال آل النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، بمعنى أنهم لا يولون عمال وسعاة في جلب الصدقة وأخذها من الناس. ومن المعلوم أن عمال الصدقة العاملين عليها لهم نصيب منها أجرة لسعيهم وكدهم وتعبهم وسفرهم ومتابعتهم لأصحاب الأموال أصحاب المواشي، فهم يأخذون من الصدقة مقابل هذا الجهد والعاملين عليها. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منهيون عن ذلك، لأنها داخلة في أن الصدقة لا تحل، سواء أخذها أخذا مباشرا أو أخذها بأن كان عاملا عليها، بأن كان عاملا عليها من السعاة في جلبها ثم يأخذ أجرة على ذلك. وهذا الحديث الذي يروي عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يقول فيه اجتمع والده ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب. هذا الاجتماع خلاصته أن ابنيهما عبد المطلب والفضل، عبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس، في سن الزواج ويفكران لهما في عمل يتسببان فيه يحصلان شيء حتى يتزوجا ويمهرا ويكون لهم عمل يرد عليهم شيئا من المال لقضاء حوائجهم ومصالحهم، فكان يفكران في ذلك ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب يفكران في أمر ابنيهما، فتم على هذا الأمر. قال والله لو بعثنا هذين الغلامين يعني عبد المطلب والفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقة، أمرهما على هذه الصدقة أي سعاة عمالا يجلبون الصدقة ويتتبعون أصحابها في مواطنهم ويأتون بها ويأخذون ما يأخذه العمال مثلهم مثل غيرهم من عمال الصدقة. فأمرهما على هذه الصدقة فأديا ما يؤدي الناس، يعني ما يؤدي العمال من ذهاب وجلب للصدقة وسعي في ذلك، وأصاب ما يصيب الناس، ما يصيب الناس أي ما يناله عمال الصدقة من أجر على ذلك. والأجر يؤخذ من أين؟ من الصدقة نفسها، يؤخذ من الصدقة نفسها. والصدقة لا تحل لآل محمد، لا لمحمد ولا لآله صلوات الله وسلامه عليه. قال فبينما هما في ذلك، يعني هذا التشاور، جاء علي ابن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، يعني ذكر له الفكرة التي توصل إليها والرأي الذي توصل إليه. فقال علي رضي الله عنه لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. هذا يفيد أن علي رضي الله عنه كان عنده علم بالمسألة، وأن الصدقة لا تحل سواء بأخذها مباشرة أو بأخذها عن طريق أن يكون ساعيا وعاملا من عمالها. فقال لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة ابن الحارث، انتحاه يعني توجه إليه بالكلام وقصده بالكلام، فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني هذا الذي تقوله الآن تقوله من باب تمييز نفسك علينا وحسدا لنا وبخلا بمصلحة ابنينا، ما تفعله أو ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله فما نفسناها عليك، ما حسدناك، نلت هذا شرف عظيم ومكانة عالية، ما حسدناك على ذلك، وتحسدنا على شيء قليل لولدينا في عمل يسير يأخذان فيه. يعني هما في وصل إلى فكرة، يعني رأي أنها تفتح لهما باب في المعاش والتزوج وإلى آخره، ففوجئ برد علي رضي الله عنه، فما احتمل ذلك ربيعة فانتحاه وقال هذا الذي قال، والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناها عليك، ما حسدناك على هذا. علي عنده علم فما أحب كثرة نقاش وحوار، قال أرسلوهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية لمسلم، لما قال له ربيعة ما قال، هنا قال أرسلوهما. في رواية أخرى لمسلم قال فألقى علي رداءه ثم اضطجع على ردائه وقال أنا أبو الحسن القرم، والله لا أريم من مكاني، أتحرك من مكاني هذا حتى يرجع ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ناصح لكم، ما أردت إلا نصيحة، وتعليمكم أمر أنا على علم به، فما دمت ترى هذا الرأي أني أفعل ذلك نفاسة، أرسل ابنيكما ولن أتحرك من مكاني حتى يرجع بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما عرض قال لهما إن هذه الصدقة من أوساخ الناس، وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد، لا تحل محمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي من يأتي في حاجة ويكون في الطريق خطأ ينهاه عن الطريق الخاطئ، لكن يفتح أبواب، مثل ما قال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينهى ويبين ويعين أيضا على المسلك القويم الصحيح. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. فانطلق كما في روايتنا هذه واضطجع علي رضي الله عنه، اضطجع علي، هنا في روايتنا قال فانطلق واضطجع علي، والرواية الأخرى قال ألقى رداء واضطجع عليه، وقال الذي سمعنا في الرواية الأخرى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، بيوت النبي الحجرات، الحجرة أي التي حجرة زوجته التي كان عندها وكان عند زينب بنت جحش. فقمنا حتى جاء فأخذ بآذاننا، هم شبان صغار في مقتبل العمر، يعني الله أعلم في السادسة عشر، في هذا الحدود تقريبا، الخامسة عشر، فأخذ بآذاننا، يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مؤانسة لهما ومداعبة وملاطفة صلاة الله وسلامه عليه. فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران، عرف أنهما قد زور في أنفسهما كلاما يريدان محادثة النبي عليه الصلاة والسلام به، فقال أخرج ما تصرران، تصرران أي تحبسان في أنفسكما من كلام جئتما للتحدث معي به وإخباري به، أخرج هذا الكلام، أخرج ما تصرران. ثم دخل ودخلنا علي وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال فتواكلنا الكلام. ما معنى تواكلنا الكلام؟ كل واحد يقول أنت اللي تتكلم، هما يصرران في أنفسهما شيء وجاء من أجل أن يحدثا في شيء، لكن لما جلس وجاء وقت الكلام تواكلا، كل واحد يؤشر للثاني أنت الذي تتكلم. ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله، انظر المدخل، شابين صغيرين، قال أنت يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح. أبر الناس وأوصل الناس، أبر الناس بالبر والإحسان، أحسنهم برا وإحسانا، وأوصلهم لقرابتك ونحن من قرابتك وفي سن الزواج وما عندنا عمل، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات. قدم بمقدمة ثم عين المطلوب الذي يصررانه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذكره له وطلبه منه. فنؤدي إليه كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب، ونعمل بإنصاف وعدل ونقوم على هذا العمل مثل غيرنا ونأخذ نصيبا مثل غيرنا. قال فسكت طويلا، سكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، يعني نعيد عليه الكلام مرة ثانية والطلب. قال وجعلت زينب أي بنت جحش رضي الله عنها تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه، أيضا عندها علم في المسألة، عندها علم في المسألة وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهما هذا الأمر، فأشارت تلمع أي تشير إليهما من وراء الحجاب ألا تكلمه، لا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع لأن سكوته عن كراهة، فلا تعيدان عليه الطلب. فكانت تلمع أي تشير إليهم من وراء الحجاب ألا تكلمه. ثم بعد هذا السكوت الطويل، قال سكت طويلا، بعد هذا السكوت الطويل قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس، إنما هي من أوساخ الناس. إذن هذا الذي جاء من أجله بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهما لأنه من آل البيت، فلا يحل لهما هذا المال، لا أخذه مباشرة ولا أخذه عن طريق السعي، أن يكون من السعاة والعمال في جلب الصدقة فيأخذان أجرا من الصدقة نفسها، هي لا تحل. فقال عليه الصلاة والسلام أدعوا لي محمية، الذي هو ابن جزء، محمية ابن جزء هو رجل من بني أسد، جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس، جعله النبي عليه الصلاة والسلام على الخمس، ونوفل ابن الحارث. ادعوا لي محمية يعني ابن جزء الذي كان على الخمس، ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك. هذه حلول فورية، ما فيها تراخي وقت طويل، جاء في مشكلة وكان الحل غير مناسب فبين لهما أن الحل والطريق غير مناسب، مباشرة حل الأمر بما هو مناسب تماما. فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي، يعني لعبد المطلب بن ربيعة. قال فأنكحني. وقال لمحمية الذي هو على الخمس أصدق عنهما من الخمس، سق صداقهما من الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الخمس الذي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، وأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، عين مبلغا، لكن الزهري قال لم يسمى لي هذا المبلغ. حاصل الحديث أن الصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته، لا أخذها مباشرة ولا أيضا أخذها عن طريق أن يكون الواحد من آل البيت ساعيا أو من عمال الصدقة فيأخذ من الصدقة أجرة، فهذا لا يحل وذاك لا يحل. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
قال: باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة إذا وصلت إلى الفقير، إذا وصلت إلى الفقير المحتاج واستلمها أصبحت ملكا له، يفعل بها ما شاء، أصبحت ملك له، هي عليه صدقة فتملكها بأنها تصدق بها عليه فيتملكها بذلك، بعد تملكه لها هو يصنع بها ما شاء، إن شاء باعها وإن شاء أهداها وإن شاء تصدق بها، أصبحت ملكا له، يفعل بها ما يفعل الرجل في ملكه. فهذه الترجمة في إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، تصدق به عليها. لما تصدق عليها أصبح ملكا لها وتتصرف فيه ما شاءت ببيع أو إهداء أو تصدق، لأنه أصبح ملكا لها. فلما تصدق به عليها أهدت بريرة رضي الله عنه من هذا الذي تصدق به عليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو أي اللحم المتصدق به عليها لها أي لبريرة صدقة ولنا هدية. إذن التحريم، التحريم على الصفة لا على العين، العين ليست محرمة، اللحم هذا هو في نفسه ليس محرما، لكن التحريم في الصفة التي هي ماذا؟ أنها صدقة. لكن إذا ملكها الفقير وأهداها لأحد من آل البيت خرجت عن صفة كونها صدقة إلى صفة ماذا؟ أنها هدية، فأصبحت حلالا، خرجت من الحرمة. فإذا التحريم للصفة لا للعين، تحريم للصفة لا للعين، العين غير محرمة لكن الصفة محرمة التي هي الصدقة. فإذا ملكها الفقير خرجت من صفة كونها صدقة بأن أصبحت ملكا للفقير، يبيعها يهديها يتصدق بها. فإذا أهدى منها شيئا لأحد من آل البيت خرجت من صفة كونها صدقة إلى أنها هدية فتحل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. نعم.
قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها.
هذا مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، حديث عطية وهذه كنيتها واسمها نسيبة رضي الله عنها، قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها، بعثت منها بشيء إلى عائشة، أخذت جزء منها وأرسلته إلى عائشة، أرسلته إلى عائشة ماذا؟
هدية.
هدية، مثل ما قلنا سابقا تغيرت الصفة الآن، هي إلى هي لأم عطية صدقة ولعائشة هدية، خرجت عن الصفة فتحل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، يعني ما عندنا شيء، ما عندنا طعام. قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، بعثتم بها إليها أي من الصدقة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها، محلها أي من يحل له أن يأكلها. لماذا؟ لأنها خرجت عن صفتها الأولى وهي أنها صدقة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أنها هدية، فبلغت محلها أي أنها تحل له عليه الصلاة والسلام، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
قال رحمه الله باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها.
قال: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة. وهذا أيضا مثل الذي قبله، مثل الذي قبله. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بطعام يتحرى هل هو من الصدقة أو من الصدقات أو من الهدايا. إن كان صدقة لم يأكل، لأن لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته، وأزواجه من آل بيته لا تحل لهم الصدقة، فيسأل ويتحرى. فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل. فهذا أيضا نظير الذي سبق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.